إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس أنه ما حل من داء إلا وأنزل الله له شفاء، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فكل ما أصيب به الإنسان من بلاء ومرض جسدي أو نفسي معنوي إلا وله علاج ودواء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فالشفاء من الله، والتداوي أخذ بالأسباب. ومن الأدوية ما يعلمها بعض الناس، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم أمته بالتداوي كما جاء في السنن بإسناد صحيح: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. ومن أعظم أسباب الشفاء والأخذ بالتداوي للأمراض الحسية والنفسية والمعنوية الرقية. وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بها غاية الاهتمام، حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها روي عنها كما نقله الإمام مالك رحمه الله تعالى أنها كانت ترى البثرة الصغيرة في يدها فتلح عليها بالتعويذ، فيقال لها إنها صغيرة فتقول: إن الله عز وجل يعظم ما يشاء من صغير ويصغر ما يشاء من عظيم. وثمة مسائل في الرقية وما يتعلق بها من أحكام، فمن مسائلها أولا تعريفها، فالرقية هي التعويذ كما قال الأزهري: رقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث. والرقية كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كلام يستشفى به من كل عارض. والرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات كما ذكره ابن الأثير. والمراد هنا الاستشفاء بكلام الله ودعائه والتعويذ به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرقية من جنس الدعاء، وقال رحمه الله تعالى: الرقية من أنواع الدعاء. وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى أنه لا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. والعزائم هي الرقى كما ذكر ذلك ابن منظور. والرقى والعزائم كانت موجودة قبل الإسلام، بل جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رحمه الله تعالى أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية. فدل ذلك على وجود الرقى في الجاهلية. ومن المسائل أن الرقى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الرقى المشروعة، وهي ما اجتمعت فيها الشروط، وسوف يأتي بعد قليل بإذن الله ذكر تلك الشروط، وهذه الرقى المشروعة دل على جوازها الكتاب والسنة، وقد انعقد الإجماع على ذلك، دل على جوازها النص الشرعي وانعقد الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا بين العلماء في جواز الرقية من العين والحمى، وهي لدغة العقرب وما كان مثلها، إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وجل ومما يجوز الرقي به. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله عز وجل، وذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. وقال ابن قطان رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع: أجمعوا على إباحة الرقى، وعلى أن في الرقية الشفاء من كل داء إذا الله أذن بذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان جوازها بل والدلالة عليها، منها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: أرقيهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي غيره صلى الله عليه وسلم، ويمسح بيده على المريض ويقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وجاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة صفرة أو سوداء في الوجه، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. والقسم الثاني من الأقسام الرقى: الرقى الممنوعة المحرمة، وهي ما حوت على محرم أو أدت إليه. جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله سبحانه كغالب رقى أهل الشرك. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: دل حديث عوف أنه مهما كان من رقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يرقى بغير كتاب الله، يعني بغير ما جاء في شرع الله إباحته، حتى يسلم من التوسع الذي قد يضر وقد يوقع في المحرم أو في المكروه، ونقلوا الكراهة عن ذلك عن جميع العلماء. قال ابن قطان رحمه الله تعالى: وعلى كراهة الرقية بغير كتاب الله تعالى جميع العلماء. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. فالرقية بما في الكتاب وبما وردت به السنة غنية عن ألفاظ ربما كانت غير صحيحة، إما في معناها أو في مبناها، وربما كانت محتملة للصواب ولغيره. وسوف يأتي مسألة هل الرقى توقيفية أو ليست بتوقيفية. المسألة الثالثة في مسائل الرقية: شروط الرقية. شروط الرقية الجائزة المشروعة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله عز وجل، أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، هذا هو الشرط الأول، أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، هذا هو الشرط الثاني، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أو أن يعتقد أن الرقية وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله عز وجل. فهذه ثلاثة شروط إذا اجتمعت فقد أجمع العلماء على جواز هذه الرقية: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله عز وجل. هل الرقى توقيفية أو ليست توقيفية؟ بمعنى هل هناك ألفاظ وأدعية لا يزاد عليها في الرقى كما في الأذان مثلا؟ الجواب لا. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل إلى الضابط وإلى الشرط، وأن يكون ذلك لا يؤدي إلى محرم وإلى شرك، فما لم يؤدي إلى ذلك فهو جائز ولا بأس به. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. فقال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ بها. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ومما ينبغي التنبيه عليه: هل يجوز أن تكون الرقية بما لا يعرف معناه؟ لو قال هذا الكلام لا يفهم معناه لكنه قد جرب ونفع، فالجواب ما قاله ابن حجر رحمه الله. وقد تمسك قوم بهذا العموم، يعني حديث جابر رضي الله تعالى عنه: ما أرى بأسا، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها. ولكن هذا ليس بصحيح، ولذلك تعقب ابن حجر بقوله: لكن دل حديث عوف بن مالك أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قال الربيع رحمه الله: قلت للشافعي: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. وقال رحمه الله: وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك، أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم. فهل يشترط كون الرقية باللسان العربي؟ لا شك أن فيما لا يفهم معناه، لا شك في أن ما لا يفهم معناه لا يجوز إجماعا ولو كان بلسان عربي كما مضى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: سئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر. وقد اختلف العلماء في جواز الرقية بغير اللسان العربي المفهوم لمعناه، حتى لو كان مفهوم المعنى وهو بلسان غير عربي، فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول ما ذكره ابن مفلح رحمه الله تعالى، بل ذكر القولين كلاهما، ويحرم ذلك بغير لسان عربي، وقيل يكره. فالقول الأول أنها تجوز بغير العربية لمن لا يحسن العربية مع الكراهة. قال المنشريسي رحمه الله تعالى: العلماء كرهوا الرقى بكلام العجم إلا أن يعرف معناه. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يشترط أن تكون الرقية باللغة العربية أو ما يفهم معناه. والقول الثاني أنه لا تجوز إلا باللسان العربي المفهوم، جاء في كشاف القناع، وتحرم رقية بغير عربي. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها، مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. وقال المازري رحمه الله تعالى، وهو من علماء المالكية: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، منهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرقية بالأسماء الأعجمية، قال: وما يدريك أنها كفر. ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به. قال القرافي رحمه الله تعالى: نهى الإمام مالك وغيره عن الرقية بالعجمية لاحتمال أن يكون فيها محرم. فهذان قولان في هذه المسألة ذكرتهما لعظم الكلام في هذه الرقية، وأن جانب الاحتياط فيها ظاهر. والخلاصة هي ما أفتت به اللجنة الدائمة في هذا القول، وهو أنه تجوز الرقية بالعربية أو بما يفهم معناه من غير العربية على الشروط التي مضى ذكرها. ومن الشروط في جواز الرقية أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي سبب، فلا يجوز أن يظن أنها تنفع استقلالا من دون الله. قال البيهقي رحمه الله تعالى: إن رقى بما لا يعرف أو ما كان عليه أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز. ونقل ابن مفلح رحمه الله تعالى النهي إذا كان يعتقد أنها هي النافعة أو الدافعة عن بعض العلماء. فالرقية الشرعية سبب صحيح مشروع لا تأثير لها إلا بإذن الله، فهي لا تؤثر بذاتها، فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا شافي إلا أنت، رواه البخاري. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم ويمسحه بيده: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا شافي إلا أنت، إشارة إلى أن كل ما يقع معه الدواء والتداوي إن لم يصادف تقدير الله تعالى وإلا فلا ينتجع، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. وأعظم الشفاء هو ما أنزله الله في كتابه هو القرآن. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى من القرآن، من هنا بيان للجنس لا للتبعيض، فالقرآن كله شفاء. فالقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإن أحسن العالي للتداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة عليه على دوائه وسببه. وقال رحمه الله: كتاب الله هو الشفاء النافع، وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به. وكلمة شفاء في قوله تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء، نكرة في سياق الإثبات على وجه الامتنان، فتكون عامة لكل مرض. من المسائل في باب الرقية النفث والنفخ والتفل في الرقية، فهذه صفات في الرقية، والصفة الرابعة أن يرقي بلا ذلك، وسوف تأتي بإذن الله. فأولها النفث. قال ابن عبد البر رحمه الله، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجاز أكثر العلماء النفث عند الرقى. وقال ابن حجر رحمه الله: النفث دون التفل، فيتفل بلا ريق أو مع ريق خفيف. قال النووي رحمه الله تعالى: النفث نفخ لطيف، النفث نفخ لطيف بلا ريق، وأجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد كره بعض أهل العلم النفث في الرقية، حتى قال النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون النفث في الرقى، كما أخرجه ابن أبي شيبة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا حجة مع من كره ذلك، إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفث في الرقى. والنفث شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل كما في الصحاح، وفيه أي في الصحاح كتاب الجوهري رحمه الله تعالى: التفل ثم النفث ثم النفخ على هذا الترتيب. فمنهم من جعل النفث هو قذف الريق القليل كما قيل: كما ينفث آكل الزبيب. ومنهم من جعل النفث كالنفخ، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: النفث ليس معه ريق. وقد بوب البخاري في صحيحه باب النفث في الرقية، فهذا هو النفث، وأكثر أهل العلم على جوازه، ومعناه أن يكون نفخ معه ريق يسير، وهو الرذاذ الذي يخرج مع النفث. ثم الصفة الثانية النفخ، وهو هواء ينفثه بلا رذاذ يخرج معه، كرهه بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله، وذهب جماعة إلى أنه هو المباح وأن ما عداه مكروه. قال النووي رحمه الله تعالى: أنكر جماعة النفث والتفل في الرقى، وأجازوا فيها النفخ بلا ريق، وهذا هو المذهب يعني عند الشافعية. ومن أجازه يعني أجاز النفث، ومن أجازه يعني أجاز النفخ وكره النفث والتفل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن شر النفاثات في العقد، فوصف أهل السحر بأنهم الذين ينفثون، فلا ينبغي التشبه بهم، وقد رد ذلك عدد من أهل العلم. وقد قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ليس في ذمه تعالى نفث أهل الباطل ما يوجب أن يكون كل نافث ونافثة بالحق في معناه، لأن النفاثات التي أمر الله نبيه بالاستعاذة من شرهن السحرة. هذه هو الصفة الثانية النفخ. ثم الصفة الثالثة التفل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كره التفل والنفث في الرقية جماعة، وتعقب ذلك وبين ورود ذلك في السنة أنه مشروع النفث والنفخ والتفل، كله وارد في السنة. قال الكوسج رحمه الله تعالى: إسحاق بن منصور قلت يعني للإمام أحمد رحمه الله تعالى، للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يكره التفل في الرقية؟ قال: أليس يقال إذا رقى نفخ ولم يتفل؟ ومما يدل على التفل في الرقية ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة سيد الحي الذي لدغ وفيه: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ بن حجر: يتفل بضم الفاء وكسرها، يتفل يتفل، وهو نفخ معه قليل بزاق. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم بريقة بعضنا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية، أو كان يتفل عند الرقية. والأمر في هذا واسع بناء على ما جاءت به النصوص، ويراعى في ذلك حال المريض، ويراعى في ذلك حال المريض حينما يلقى عليه وحينما يرقى. وقد وردت الرقية بلا نفخ ولا نفث ولا تفل، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومنه ما جاء في صحيح مسلم في رقية جبريل عليه الصلاة عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها نفث ولا نفخ ولا تفل. فتكون الرقية كذلك بالقراءة عليه فقط بلا نفث ولا نفخ، كما في رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رقاه بقوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ووضع اليد، هذا مما أرشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع اليد على موضع الألم والقراءة بلا نفث مما أرشد إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حينما شكى إليه وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تتألم من جسدك وقل بسم الله، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. فليس من شروط الرقية النفث، بل قد تكون أدعية بلا نفخ ولا تفل ولا نفخ ولا نفث. وتكون النفث كما ذكر بعض أهل العلم يكون النفث بعد القراءة، فكلما رقى نفث. والنفث قد يكون على ماء وعلى زيت، ما ليس لازم أن يكون على الجسد المريض، وسوف يأتي ذلك بعد قليل. ويدل لذلك ما عندما دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس وهو مريض، فقال: اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح، فجعله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء ثم صبه عليه. رواه أبو داود في سننه وسكت عنه وجود إسناده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان، ويصح يقول بطحان، فجمعه في قدح ثم نفث عليه وصب عليه الماء ثم صبه على جسد ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. من المسائل في مسألة الرقية أخذ الأجرة على الرقية. قال ابن القطان رحمه الله تعالى، يعني هل يجوز أن يأخذ مالا إذا رقى مريضا؟ قال ابن القطان رحمه الله تعالى: أجمع جمهور أهل العلم على إباحة الأجرة على الرقية إذا كانت بكتاب الله وبأسمائه، وقد كره ذلك قوم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وتجوز الأجرة على الرقى وإن كان يدخل في بعضه القرآن. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة سيد حي ذلك القوم من العرب حينما لدغ سيدهم، فلما طلبوا من الصحابة أن يرقيه شارطوهم على أن يجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم وقال: خذوها واضربوا لي بسهم. وجواز أخذ الأجرة على الرقية عليه المذاهب الأربعة. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئا كان له الفضل. من المسائل في الرقية القراءة على الماء أو كتابة الرقية في ورقة وجعلها في الماء وشربها. قال المناوي رحمه الله تعالى: جوز جمع من السلف كتابة القرآن في إناء وغسله وشربه. وقد أخرج الطبراني عن علي رضي الله عنه قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال الهيثمي إسناده حسن. وروى ابن بشيبة في مصنفه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ بالماء ثم يصب على المريض، وكان يفعله علماء السنة. فقد جاء عن صالح بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا من ماء فيقرأ فيه أو فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت أبي يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويصب على نفسه منه. وكذلك كتابة بعض الآيات ثم وضعها في ماء وشرب الماء. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: رأى جماعة من السلف أن تكتب له، يعني المعين المصاب بعين، الآيات من القرآن ثم يشربها. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه أحمد وغيره. وقال ابن القيم رحمه الله: رخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: أما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في الماء وشربها أو القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسد بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية فلا بأس به، وعليه عمل السلف الصالح. وجاء كذلك في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز، لعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه، قال: أرجو ألا يكون به بأس. قال عبد الله: رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يصرع وللحمى لأهله وقراباته. بيع هذه التعاويذ وهذه الذي يكتبها بعض الناس، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ قال ابن هاني رحمه الله تعالى: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، عن رجل ليس له صناعة سوى بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس قال: بيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس، والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: تأخذ الأجرة ممن تكتب له، ليس ببيعها على الناس، تكتبها لإنسان معين لا تكتبها لبيعها، يعني إذا كتبتها لإنسان معين فتأخذ منه المال، أما تكتبها تتاجر فيها فيرى الشيخ أن ذلك لا ينبغي. فائدة: هل الرقية خاصة ببعض الأمراض؟ الجواب: لا. قال القرطبي رحمه الله تعالى فيه، يعني حديث بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، دلالة على جواز الرقى من كل الآلام، وأن ذلك كان أمرا فاشيا معلوما بينهم. وفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فقال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. فإن قيل: قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، ما المراد به؟ وهذا قد جاء مرفوعا عند أبي داود، وقد ذكره البخاري ومسلم في صحيحهما موقوفا على عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه. فالجواب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان صلى الله عليه وسلم لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، بل المراد لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمى، فيكون المراد بالحصر هنا الأفضل، أو لا رقية أنفع كما قيل لا سيف إلا ذو الفقار. قال الخطابي رحمه الله تعالى معناه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهذا كما قيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء لم يرد به صلى الله عليه وسلم حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعهما فيما عداهما، وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمى لشدة الضرر فيهما. مسألة من مسائل الرقية طلب الرقية وهو استرقاء، فطلب الرقية إما أن يطلبها لغيره أو يطلبها لنفسه، فطلبها للغير لا للنفس وردت أحاديث في إباحتها والدلالة عليها. في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال العيني رحمه الله أيطلبوا لها من يرقيها؟ فطلب الرقية للغير من أهل الفضل أشبه بطلب الصدقة على المحتاج وطالب الدعاء له. وقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. أما طلبها للنفس فهذا خلاف كمال التوكل وليس بطلبها بحرام، لكن ترك الطلب أفضل، وهو الكمال المستحب الذي إذا كمله صاحبه وجاء به فهو موعود بأن يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله قلبه. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فطلب الرقية تفريط في الأكمل والأفضل وليس بمحرم، لكن ترك طلبها درجة كمال عظيمة. فمن آمن بالله وقام بالتوحيد ولم يتطير أو يكتوي أو يسترقي وعلى ربه متوكل فهو أهل لأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، جعلني الله وإياكم منهم. وقد جاء في صحيح مسلم لا يرقون بدلا من يسترقون، وفرق بينهما، فلا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لا يرقون يعني لا يفعلون الرقية. وهذه اللفظة غلط كما قاله غير واحد من أهل العلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه الرواية غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. وقال رحمه الله رواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط، فمن رقى نفسه أو رقاه غيره من غير طلب منه فهذا لا ينطبق عليه لفظ لا يسترقون. من المسائل في مسألة الرقية الرقية على غير المسلم وعلى البهائم. ذكر بعضهم أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم للكافر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سيد الحي الذي لدغ فقرأ عليه بالفاتحة فشفي، والأغلب أنه كان كافرا. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا بأس بالرقية على الكافر إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بل ثبت عند البيهقي في الكبرى ورواه الإمام مالك في موطئه أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: أرقيها بكتاب الله. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: أراد عالجيها بما يبيحه كتاب الله. قال محمد بن حسن: وبهذا نأخذ. والرقي على البهائم نص جمع من أهل العلم على جوازها. قال ابن رشد رحمه الله: الخيل والبهائم كالآدمي، الخيل والبهائم كالآدمي. وقال ابن عربي رحمه الله: وقال ابن العربي رحمه الله: فإن قيل ما تقولون في رقية البهائم هل ينفعها ذلك؟ قلنا: ذلك جائز ونافع إن شاء الله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن أبي شيبة ورواه ابن عبد البر، وذكر ابن حجر أن له حكم الرفع. عن سحيب بن نوفل قال: بينما نحن عند عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، إذ جاءت وليدة أعرابية إلى سيدها ونحن نعرض مصحفا، فقالت: ما يحبسك وقد لفع فلان مهرك بعينه، يعني أصاب خيله وفرسه بعينه، ذلك الرجل الذي مر عليه، فتركه يدور في الدار كأنه في فلك، قم فابتغي له راقيا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تبتغي راقيا، وانفث في منخريه أربعة، لا تبتغي له راقيا، وانفث في منخريه أربعة، وفي الأيسر ثلاثة، لا بأس، أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا يكشف الضر إلا أنت. قال: فذهب ثم رجع إلينا. قال: فقلت، الرجل يتكلم الآن، قال: فقلت: ما أمرتني به، يخاطب عبد الله بن مسعود، فقلت: ما أمرتني به، فما جئت حتى راث وبال وأكل، يعني شفي الفرس. فالقراءة على البهائم مما جاءت ووردت عن السلف رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهم. هل تشترط الطهارة الرقية؟ الأصل والأكمل والأتم أن يكون المسلم على طهارة، وفي هذا الموضع يسن أن يذكر الله على طهارة، والرقية فيها آيات وذكر ودعاء، فالأفضل أن يكون كذلك. أما لو لم يكن على طهارة فيصح أن يرقي وأن يرقى ما لم يكن الراقي جنبا، فالراقي الجنب لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن، لكن لو رقى بأدعية ليس فيها آيات من كتاب الله فلا بأس. أما المرقي عليه فلا بأس أن يقرأ عليه من القرآن وأن يرقى ولو كان جنبا أو حائضا. ما المسألة؟ وهي المسألة الأخيرة، وهي مسألة الأخطاء والمخالفات في الرقى، وهي كثيرة، أشير إلى أهمها. المسألة الأولى في الأخطاء والمخالفات، وهي تتفاوت، قد تصل درجة التحريم والشرك وقد تكون أقل من ذلك. فالمسألة الأولى في الأخطاء والمخالفات في الرقى: التبرك واعتقاد البركة بريق الراقي. جاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نصه: أما النفث في الماء فإن كان المراد به التبرك بريق النافث فهو حرام، ويعد من وسائل الشرك، لأن ريق الإنسان ليس للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بريقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتبه إلى ما يفعله بعض الناس حتى ممن ينسب إلى العلم، حينما يؤتى إليه بطفل مولود يذهبه ليحنكه، بعضهم يعتقد أن الريق ينفع، إذا كان مجرد وضع التمر هذا لا إشكال فيه، تحنك والده وأمه، أما إذا ذهبوا ليتبركوا بريق ذلك العالم أو الفاضل فإن ذلك لا يجوز. وهذه فتوى اللجنة الدائمة في مثلها. كذلك من الأخطاء تخصيص آيات معينة لم يرد بها الدليل لرقية بعض الأمراض بلا دليل، أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا لا يجوز، فالقرآن كله شفاء للمؤمنين. من الأخطاء كذلك الرقية بفتح جهاز تسجيل أو التلفاز، بفتح جهاز التسجيل أو التلفاز. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: الرقية بواسطة جهاز التسجيل أمر محدث لا يجوز شرعا، وتشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية، لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها ومباشرة للنفث على المريض، والجهاز لا يتأتى منه ذلك. ومن الملاحظات كذلك ومن الأخطاء: القراءة في خزان كبير أو عبر مكبرات الصوت جاء في فتوى اللجنة الدائمة. أما أن يقرأ الراقي في ماء ثم يفرغ ذلك الإناء في بركة أو خزان أو ينفث في خزان رقية عامة أو يرقي المريض بواسطة مكبر الصوت فهذا لم يرد به دليل، وهو مخالف لموضوع الرقية، وهو مخالف لموضوع الرقية الجائزة، لأنها إنما تكون على المريض مباشرة أو تكون بماء قليل يسقاه المريض، والأصل في الرخص الاقتصار فيها على ما ورد. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك: لا أعلم لهذا أصلا. أما أنه يقرأ في خزان أو في برميل يوزع على الناس فلا، وإذا جاء جماعة وطلبوا منه أن يقرأ طلبوا منه ما أن يقرأ عليه ثم يوزعه بينهم لا بأس. وسئل رحمه الله عن بعضهم يرقي على كرتون كامل فيه علب ماء ثم يبيعها، فأجاب: كل هذا لا أصل له، وليس هذا مما يفعله السلف، بل ينبغي منع هذا منعا باتا، لأن المقصود في رقية المريض على النية الصالحة ترجو من الله أن ينفعه برقيتك. كذلك من الأخطاء القراءة في ماء فيه زعفران، القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع تلك الأوراق على الناس لأجل الاستشفاء بها، هذا العمل كما أفتت اللجنة الدائمة لا يجوز ويجب منعه، لأنه احتيال على أكل أموال الناس بالباطل، وليس هو من الرقية الشرعية التي نص بعض أهل العلم على جوازها، وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها، بهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. من الأخطاء كذلك أن بعض القراء والرقاه أو المرقي يخيل إليه أن العائن يخيل له أثناء القراءة أو بعدها مباشرة، وقد أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء بما يلي: تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه وأمر القارئ له بذلك هو عمل شيطاني لا يجوز، يسبب العداوة بين الناس ويسبب نشر الخوف والرعب بين الناس. وفي فتاوى اللجنة كذلك: رؤية المريض لمن سحره أو الساحر أو مكان السحر أو العائن عند قراءة القرآن هو من تأثير الشياطين وخداعهم لبني آدم، وإن كانوا يتظاهرون بقراءة القرآن والحديث الشريف للتضليل والتلبيس على الجهلة والعوام والسذج. من الأخطاء والمخالفات في باب الرقى الرقية بمكبر الصوت أو عبر الهاتف، وهذا مما يكثر عند بعض الرقاه، وهذا الفعل غلط. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة ولا تكون بواسطة مكبر ولا بواسطة الهاتف، لأن هذا يخالف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان في الرقية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: كل هذا مجازفات لا أصل لها، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق مكبرات الصوت، إنما ينفث على محل المرض من المريض. من الأخطاء كذلك بعض الرقاه يقرأ في حقنة ثم يضربها في وريد المريض، فهل هذا يجوز؟ أفتت اللجنة الدائمة أن الرقية الشرعية توقيفية لا يجوز الزيادة فيها على الوجه الشرعي، ومن تلاعب الشيطان ببعضهم إجراء بعضهم الرقية في حقنة ثم ضربها في الوريد من المريض المصاب بالمس، محتجا هذا الراقي بحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذه رقية بوسيلة غير شرعية وتطبب يضمن ما يحصل منه من جناية على المريض. كذلك من الملحوظات والأخطاء في باب الرقى وما يفعله بعض الرقاه أنه يستخدم جلد الذئب على بعض الناس الذي يظن أنه مصاب بالمس، وقد أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء بأن هذا العمل لا يجوز، لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد فيجب منعه بتاتا. وقولهم إن الجن، هذا فتاوى اللجنة الدائمة، وقولهم إن الجن يخاف من الذئب خرافة لا أصل لها. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة اعتقاد أنها تطرد الشياطين وتمنع دخول الجان، كل ذلك عمل باطل مبتدع لا أصل له من كتاب ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ذلك يقدح في توحيد العبد. وضع الذئب، بعضهم يضع رأس وبعضهم يضع جلد إما في الرقية ولا على منزل، يظن أنه يطرد الشيطان، هذا خرافة لا أصل لها. واعتقاد ذلك كما سمعتم من فتوى اللجنة الدائمة، غفر الله لمن مات منهم وحفظ الله الأحياء وبارك فيهم. من الأخطاء كذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية للرقية، وهذا محرم، لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وفي الحديث الآخر إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ومن الأخطاء كذلك أنه لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها، لما في ذلك من الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس. وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب، لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد علاجه، بخلاف الراقي فإن عمله هو القراءة وهو النفث، والنفث لا يتوقف على المس. من الأخطاء كذلك ومن المحرمات كذلك في باب الرقى كتابة الآيات أو الأدعية بالدم، فهذا حرام لا يجوز. قال ابن مفلح رحمه الله ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله عز وجل. ومن المخالفات والضلالات في باب الرقى الاستعانة بالجن، وقد افتت اللجنة الدائمة للإفتاء بما نصه، لا تجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها، وقد يكذبون فإنهم لا يؤمنون ولا يجوز تصديقهم. ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه استعان بالجن في أحلك وأحوج المواقف كما في غزوة الأحزاب ليأتي بخبر القوم، بل طلب من الصحابة رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أن يأتوه بالخبر، حتى سمى حذيفة رضي الله تعالى يأتي بخبر القوم. وكذلك حينما سحر صلى الله عليه وسلم حينما سحرته اليهود لم يستعن بالجن صلى الله عليه وسلم لمعرفة موضع السحر، فما أفت به اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز واضح وبين وبرهانه واضح. وقد قالت اللجنة الدائمة كذلك فتوى أخرى لا يجوز للمسلم أن يستخدم الجن لأي غرض، لأنهم لن يخدموه إلا إذا أطاعهم في معصية الله، وما أخذه من الكسب في هذا العمل فهو حرام. وفي موضع آخر قالت وأفتت لا يجوز استخدام الجن في رد الظالم ولا غيره، لأن هذا من استعانة بالشياطين ومن السحر وغيره من أنواع الأعمال الباطلة التي تخل بالعقيدة. فلا يجوز استخدام الجن بأي نوع من الاستخدام، لأن ذلك من استعانة بالجن والشياطين، وهي محرمة ووسيلة من وسائل الشرك. ولا يجوز تصديقهم، الكلام ما زال فتوى اللجنة الدائمة، ولا يجوز تصديقهم فيما يخبروا به من أمور السحر والسحرة لما في ذلك من المفاسد. ومن الأخطاء في باب الرقى وما يتعلق بها تحديد بعض المعالجين بالقرآن عددا من الصور والتسبيحات تقال بعد صلاة ركعتين بنية مشاهدة في المنام للمصابين بالسحر، وكذلك قراءة بعض الصور 100 مرة على المسبحة، كل ذلك من البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها كما أفتت اللجنة الدائمة. ومن الأخطاء كذلك تقصد الرقية على حال معينة أو مكان ليس محلا للقراءة، كان يتقصد كون الراقي أو المرقي عليه أنه جنب، أو محل الرقية المقبرة أو الحمامات ودورات المياه، فهذا لا يجوز، لأن هذا يدل على أن الراقي محل تهمة، وأن يجعل المرقي عليه أو أن يجعل المرقي عليه كاشفا لعورته، كل ذلك من المحرمات. كذلك من الأخطاء الواردة في باب الرقى الرقية بآيات من القرآن وخلطها بكلام غير مفهوم أو التمتم بكلام لا يفهم، أو القول بما يروى عن بعضهم حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس ردت عين الحاسد إليه، أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا ليس له أصل وألفاظه غريبة. ولذلك أنا أحث الإخوة الذين يرقون أن يفصحوا في قراءتهم حينما يرقون المرضى، وأن يبينوا للمريض أنهم لا حول لهم ولا قوة، وإنما هم يلتمسون نفع أخاهم في ذلك، فإنهم لا يظنون أنهم بريقهم ينفعون المريض، إنما النافع هو كلام الله سبحانه وتعالى والأذكار التي تلقى على المريض والسلاح بضاربه. كذلك بعض الجهلة من الناس إذا أصيب بعين أو مرض مزمن يطلب منه بعض الجهال الرقاه أن يحفر له قبر، وأفتت اللجنة الدائمة بذلك أن حفر القبر لمن به عين أو مرض للاستشفاء به لا أصل له، بل هو خرافة يجب تركها والتحذير منها. وكذلك من الأخطاء بعض الرقاه يطلب من الذين يراجعونه أن يستلقي على ظهره لمدة 12 ساعة تقريبا، وأن لا ينقلب إلى الجهة اليسرى وأن يكون ذلك بشكل جماعي. وهذا العمل أفتت فيه اللجنة الدائمة للإفتاء بقولها كل ذلك من الطرق المبتدعة والخرافية والشيطانية التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا أصل لها من سنة. من الأخطاء كذلك القراءة الجماعية على المصابين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ليس طريقا مأثورا ولا موروثا عن السلف، بل هو حادث أن يقرأ القراءة الجماعية على المرضى. وقال سماحة شيخنا عبد الزمان باز رحمه الله: أما القراءة على المرضى أو جمع المرضى أو القراءة في الهوى هذا لا نعلم له أصلا، إذا كان اثنين جميعا ينفث على هذا وينفث على هذا فلا بأس بذلك ويمكنه ذلك، أما أنه ينفث في الهوى ويقول هذا يكفي لا أعلم له أصلا، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك من الأخطاء الذي يقع فيه بعض القراء أخذ العهد على الجن أن لا يمس هذا الشخص بعد القراءة عليه، أفتت اللجنة الدائمة أن هذا لا يجوز. كذلك من الأخطاء الضرب في الرقية، سئل سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه لأنه قد يتعدى عليه وقد يضره على غير بصيرة، وقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك الضرب، وهذا يحتاج إلى نظر، فإن الخنق والضرب قد يترتب عليه هلاك المريض، والمشروع والمعروف هو القراءة فقط بالآيات والدعوات الطيبة، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه والصحابة رضي الله عنهم، ولا نعرف منهم أنهم كانوا يضربون. أما فعل بعض العلماء فليس بحجة لأن هذا فيه نظر، فقد يأتي إنسان يدعي الرقية والطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتل المريض وهو يريد نفعه، فالواجب عدم فعل ذلك، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا أرى جواز خنق المريض عند القراءة. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن استخدام اللسعات الكهربائية في علاج المس فقال: لا ليس له أصلا، إنما ينفث ويقرأ. ويؤكد هذا الذي ذكره مشايخنا أن الأصل في بدن الإنسان الحرمة، فلا يجوز ضربه ولا الاعتداء عليه، فما الدليل الناقل عن هذا الأصل؟ كذلك من الأخطاء كتابة آيات من القرآن على بدن المريض. قال ابن باز رحمه الله تعالى: هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده. كذلك من الأخطاء، وما بقي إلا أربعة أخطاء أو خمسة ثم نختم المحاضرة بإذن الله، كذلك من الأخطاء القراءة في ماء أو الكتابة على ورق ثم رش البيت به لطرد الجن والشياطين، هذا لا يجوز، جاء في فتوى اللجنة الدائمة: أما رش البيت به لطرد الجن والسلامة من أذيتهم فهذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه وليس داخلا فيما رخص فيه السلف. كذلك مما جاء في فتوى اللجنة الدائمة في التحذير من بعض الأخطاء أنه لا يجوز للراقي كتابة الآيات والأدعية الشرعية في أختام تغمس بماء فيه زعفران ثم توضع تلك الأختام على ورق ليقوم ذلك مقام الكتابة ثم تغسل تلك الأوراق وتشرب، لأن من شرط الرقية الشرعية نية القارئ والمقري والاستشفاء بكتاب الله حال الكتابة. وقال ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الفعل الذي يضع أختامه ونحوه: هذا غلط، ليس هذه رقية، الرقية أن ينفث عليه، أما هذا ليس برقية. كذلك من الأخطاء بعض القراء والرقاه يتجاوز حد القراءة والرقية فيشخص المرض ويحدد سببه، بل قد يرمي بالغيب بأن أحد قرابات المريض هو الفاعل، وهذا لا يجوز، بل هو باب شر على الراقي قبل المرقي، وليس هذا من الرقية في شيء، بل هو من تلاعب الشيطان. كذلك من الأخطاء أن الراقي يطلب اسم الأم أو شيء من الملابس، فهو هذا من الدجل، فإن ذلك لا علاقة له بالرقية. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: يحرم الذهاب لمن يدعي علم المغيبات، ولا يجوز أن يرسل إليهم ثوبا ولا قميصا ولا غيرها، ويحرم تصديقهم بما يقولون. كذلك من الأخطاء مما يظن بعض الناس أن وقت الرقية إذا صار يرقي على المريض يتثاوب المريض. التثاوب وقت القراءة ذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى أن قال: وما أكثر ما يختدع الراقون بالتثاوب، فإنهم إذا رقوا عليلا تثاوبوا، فتثاوب العليل بتثاوبهم، وأكثر وأكثر، فيوهمون العليل أن ذلك فعل الرقية. وفي نهاية هذه المحاضرة أحب أن أنبه على أمور. الأمر الأول أن الوقاية خير من العلاج، وذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار والأدعية والإكثار من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلينا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها ابن عباس حينما قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظه في أوامره، في اجتناب نواهيه يحفظك الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحفظ هذه الوصية وأن نطبقها في حياتنا. وعلى الراقين أن يتقوا الله في المسلمين، وأن لا يضروا بأديانهم وأبدانهم وأموالهم، وأن يكون همهم نفع إخوانهم المسلمين من هذا الطريق الذي هو سبب الشفاء بإذن الله. وعلى المسلمين الحذر من الوسواس في هذا الباب، فليس كل مرض سببه العين. وعلى من أدركه المرض وحل به أن يرقي نفسه، فهو أنصح نفسه من غيره، لو لم يقرأ على جسده إلا الفاتحة لكانت كافية، فإذا قرأها وقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين فقد حاز على تاج الأدعية والتعوذات في باب الرقية. فإذا تعوذ بما تعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الرقية الشرعية النبوية، فلا حاجة لأن يذهب المسلم إلى الرقاه، ولا إلى أن يذهب أهل إلى من يرقيهم، بل هو يرقيهم ويعلمهم الرقية الشرعية، وهي سهلة كما رأيتم، لو يقرأ الفاتحة فقط على ألمه وموضعه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، فإني أنصح نفسي وإخوتي في اعتناء باب الرقية، وأنه إذا ألم بالإنسان مرض أو تعب أو إرهاق، سواء كان المرض حسيا أو معنويا، أن يديم على الرقية. انظر إلى ما روي عن أمنا عائشة حينما كانت تلح حتى على البثرة الصغيرة، تقول: إن الله سبحانه يصغر ما يشاء من عظيم ويعظم ما يشاء من صغير. فلو يقرأ الفاتحة على مرضه وعلى أهله، فقط الفاتحة يقرأ، إذا ضم إليها آية الكرسي مع المعوذات مع صوت الإخلاص، كان خيرا على خير. وإن حفظ هذه الأوراد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا على خير، لأن يعاجل ويعلق قلبه بالناس وبالرقاه ويسارع بذلك، بل عليه أن يبر نفسه في إقبال قلبه على الله، وأن لا يتعلق بأحد من المخلوقين، وإن استطاع ألا يسأل أحدا شيئا فليفعل، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أن لا يسأل الناس شيئا، حتى أن الرجل منهم يكون على ظهر البعير فيسقط منه الصوت، وبجوار الصوت أحد الصحابة، فلا يقول: ناولني الصوت، بل ينزل من البعير فيأخذ الصوت، لئلا يعلق قلبه بأحد حتى في أبسط الأشياء وأسهل الأشياء، فكيف عاد بمثل هذه الحال إذا كان في المرض. وعلى طلاب العلم توضيح أحكام الرقية وبيان الصور المحرمة فيها، لئلا يقع الناس ضحية للدجالين والمشعوذين والمستغلين، وأن يحرصوا على نفع الناس في هذا الباب، فهو خير عظيم وفقه الله. وعلى المصاب أن يصبر وأن يحتسب، وأن لا ييأس، ولا يقول: قرأت وراقيت نفسي أكثر من مرة، ألح وأقبل على الله وأبشر وأبشر بالخير، فلا يقضي من رحمة الله بل يقبل على ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يكشف الضر عن كل مسلم يا رب العالمين، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتلى من تحتنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفق كل من أراد خير المسلمين الخير، وأن يشد على أزره، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة، وأن يوفق ولاة أمره لكل خير، وأن يجزي عنا علماءنا خير الجزاء على توضيحهم هذه المسائل. سمعتم هذه التنبيهات من فتاوى اللجنة الدائمة، جزاهم الله خيرا الأحياء منهم والأموات، وشكر الله لهم وغفر الله لهم ورحمهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا، فقد بيّنوا ووضحوا السنة والأخطاء وما يترتب عليها من ضلالات، فما بقي إلا نشرها وتوضيحها للناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.